أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد ما تعاقب الليل والنهار. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وارض عن ساداتنا من المهاجرين والأنصار وصحبه وآل بيته وتابعيهم بإحسان. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على النبي الطيب الطاهر سيدنا محمد وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. المسلمين والمسلمات في أي أرض كنتم من أرض الله، مرحبا بكم في هذه الفضفضة، في هذا الوقت الذي أدعو الله عز وجل أن يكتب لي ولكم في ميزان الحسنات وأن يرفع به الدرجات وأن يتجاوز به عن السيئات، إنه واسع العطيات. جئت لكم في هذا الوقت أحمل لكم البشرى، أبشر نفسي وأبشركم لنعيش جميعا على أمل، على أمل الأفضل، على أمل الأحسن، لأن هذا البلد العريق، العريق بكل ما تحمل هذه الكلمة من معاني العراقة، مصر العريقة بتاريخها وحضارتها وإسلامها، العريقة بعلمائها وشيوخها وشبابها. بعض النقاط أبشر نفسي وإياكم بها، وهي أقرب ما تكون إلى عنوان هذه الحلقة أو هذا البرنامج، هي عبارة عن فضفضة أفضفض بها عما يجول في نفسي وخاطري مع حضراتكم. مصر في هذه الآونة العظيمة وفي هذا الوقت المبارك وفي هذه المرحلة الحرجة نحتاج إلى مزيد من الاطمئنان إلى قدر الله عز وجل، أن نجأر جميعا بالدعاء إلى فاطر الأرض والسماء: اللهم اجعل إرادتك بنا خيرا. كلنا، كل الناس تدعو بهذا الدعاء: اللهم اجعل إرادتك بنا خيرا. لفت نظري في هذه الثورة المباركة، وأردت أن ألفت أنظار حضراتكم إلى ظرف الزمان، الزمان الذي قدر الله تعالى أن يتغير فيه وجه القطر المصري ثم الأقطار العربية تترى بعد ذلك. الزمان له دخل. لما أحد المسلمين بيعتكف في رمضان في مكة المكرمة، العلماء يقولوا جمع بين شرف الزمان وشرف المكان. شرف الزمان شهر رمضان، وشرف المكان مكة المكرمة، أعظم بقاع الأرض، حرم الله الآمن، زادها الله تعظيما وتكريما ومهابة وبرا. ظرف الزمان له دخل. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر عاد إليه ابن عمه جعفر بن أبي طالب الذي هاجر إلى الحبشة لنشر الإسلام خارج حدود الجزيرة العربية، فقال الصادق صلى الله عليه وسلم: والله لا أدري بأيهما أفرح، أفرح بجعفر أم أفرح بخيبر؟ والله لا أدري بأيهما أفرح، أفرح بجعفر أم أفرح بخيبر؟ فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين فرحه بالجيش المنتصر في غزوته والداعية الناجح في دعوته، لأن المحصلة واحدة، المحصلة أن نأخذ بأيدي الناس إلى صراط الله المستقيم. وأنا هنا لما نظرت إلى ثورة التحرير، إلى ثورة التغيير، فوجدتها قد جاءت إلينا في شهر ربيع الأول، شهر التغيير. شهر ربيع لم يأتي لنا فقط بالثورة المباركة الحالية، وإنما الدنيا رأت التغيير مع ربيع الأول، مع ربيع الأنور الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تغيرت خريطة العالم، تغير وجه التاريخ، وما زال التغيير مضطرد ومستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فليس بمستغرب أن نعيش التحرير والتغيير والتنوير في هذا الظرف المبارك، ظرف الزمان، شهر ميلاد النبي عليه السلام. لذا أقول: والله لا أدري بأيهما أفرح، أفرح بميلاد أحمد أم بثورة تتجدد؟ والله لا أدري بأيهما أفرح، بثورة التحرير والتغيير أم بميلاد البشير النذير، سيد الخلق وحبيب الحق، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فما نحن فيه هو لون من ألوان تجليات ظرف الزمان المبارك الذي تحياه وتعيشه هذه الأمة. إخواني وأخواتي، أحبابي، يا جماهير المسلمين في كل مكان، لا سيما المصريين في هذا الوقت، أقول: استبشروا بالخير تجدوه، استبشروا بالخير تجدوه. فإن دعاوى اليأس وإشاعات اليأس دي حرب منظمة وأفكار ممنهجة لتسرق منا بداية فرحة النصر، فرحة الثورة. أنا أدعو إلى الاستبشار، ولكن لا أدعو إلى الاسترخاء. أن نفرح، نفرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. علينا أن نفرح، ولكن لا نتخلى عن الحذر، لابد أن يكون الفرح والحذر عندنا الآن كجناحي طائر. لا يزيد عندنا الفرح ونظن أننا وصلنا إلى المبتغى وحققنا الهدف، ولا يزيد عندنا الحذر فيسلمنا إلى النكد والكدر. لما يزيد عندك الحذر زيادة تبقى متكدر الخاطر، حزين النفس، ولا تشعر بنعمة الله عليك. نحن الآن في نعمة؟ نعم، في بداية النعمة، في بداية الثورة، في بداية التغيير. اللي حدث في ربوع مصر من انتفاضة الشعب المبارك، انتفاضة الشعب العظيم، هو بداية، بداية لمرحلة نأمل أن تكون إلى الأعظم وإلى الأفضل، والبشارات الأولى تبشر بذلك. وأنت كمسلم مطالب أنك تكون مستبشر، مستبشر وحذر، أن تكون في فرح وأن تكون يقظ. لكن أن تسلم إلى هواجس النفس وإلى المرجفين في المدينة، في ناس مرجفين في المدينة، إرجافهم في المدينة وفي عامة المدن ده نوع من الاحتيال والالتفاف على ثورة الشعب المبارك. سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: بشروا ولا تنفروا. في ناس جلست أمام ميكروفونات التخذيل والتخويف، ده الآن، أنا مش بتكلم على الماضي، ربما في الماضي كان ربما في شبه عذر، ده مع إحسان الظن، لكن الآن لماذا التقمنا أبواق التخويف ونرجف في المدينة ونخوف الناس من المستقبل؟ ليه نخوف الناس؟ ليه؟ الناس عرفت طريق الحق، عرفت طريق العدل، عرفت طريق الحرية، ومن ذاق عرف، ومن عرف اغترف. ده علماء النفس وعلماء التربية وعلماء السلوك يقولون: من ثبت نبت، من ثبت نبت، ومن استقام وصل. من سار على الدرب وسلك واستقام وصل إلى مبتغاه. البشر، البشر والاستبشار والفرح ده بيرفع المعنويات ويجعل الإنسان عنده حماسة أن يواصل الطريق. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثتم ميسرين. يسروا على الناس يا دعاة الإسلام، يا أصحاب الخبرة، يا أصحاب الأقلام في الصحف، يا أصحاب المنابر والفضائيات، هيئوا الشعب لما هو أفضل حتى يكون هذا خطة عمل وخارطة أمل. الأمل الذي نحيا له ونحيا من أجله أن نعيش في عدل وإسلام وسلام وحرية. أنا بقول لكم استبشروا، وأنا مستبشر الآن إن في أول حلقة في فضفضة والأستاذ المخرج يقول معانا على التليفون فضيلة الأستاذ الدكتور الداعية الإسلامي الكبير عمر عبد الكافي. دي شيء يبشر ولا لأ؟ السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا فضيلة الدكتور.
صاحب مولانا فضيلة الشيخ الدكتور.
أهلا وسهلا.
صاحب الوجه البشوش.
الله يبارك فيكم ويرضى عنكم.
يا سيدنا أستاذنا، المصريين محتاجين جرعة أمل، وفضلتك من غرس في قلوبنا الأمل.
الله يبارك فيكم. أولا أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني كما تقول فضيلة الدكتور، يعني بأيهما نفرح؟ بهذه الثورة المباركة وأن يعود إلى مصر وجهها الحقيقي وأن ينفض عن يعني عن وجه مصر الغبار الذي عليها عقودا من الزمن وغرس أو نفض الشعب بانتفاضته وبثورته تراب اليأس وغبار الإحباط، وأم نفرح بعودة قناة الناس إلى الناس حتى يعني يسمع الناس كلام رب الناس من الذين يقودون الناس إلى طريق الجنة بإذن الله رب العالمين. يعني أنا أريد أن يعني أترحم أولا على شهدائنا الأبرار، أن يعني يقبلهم رب العباد في عباده الصالحين وأن يجعل مثواهم الجنة.
أمين يا رب.
ويعني أهنئ كل مصري من شمالها إلى جنوبها في مدنها وقراها ونجوعها صغيرا وكبيرا، رجالا ونساء، مسلمين ونصارى، كل إنسان محب غيور على مصر وتراب مصر وأرض مصر، هذه الدولة التي هي على مر التاريخ درة التاج في التاريخ الإسلامي وفي تاريخ البشرية. مصر الآن يجب أن نستبشر بها لأنها كعادتها جلست مرة أخرى لتعيد كتابة التاريخ بحروف من نور على صفحات الزمن حتى تكون أسوة وقدوة لكل متحضر في هذه الأرض وفي هذا الزمن يريد أن ينبت في هذه الأرض خيرا حتى يثمر للناس خيرا.
أستاذنا الدكتور.
نعم سيدي.
وأنا أتابع شاشة قناة الناس وجدت سؤال متكرر من أحباب الشيخ عمر ومن مريديه، السؤال يقول: متى يرجع درس الاثنين في مسجد أسد بن الفرات؟
يعني إن شاء الله رب العالمين، أنا يعني أتخيل أنه لم ينقطع لأن الفضائيات قربت الناس بعضهم مع بعض، وإن كان توقف نبض منبر أسد بن الفرات قليلا عنا، ولكن منابر أخرى في ربوع العالم قد تحركت بالخير في شرق العالم وغربه، لكن إن شاء الله رب العالمين هذه يعني كما يتوق المريدون في بدرس الاثنين في مسجد أسد بن فرات إليه، فأنا أشد توقا وأشد شوقا، وإن شاء الله سوف يسمع الكل الخير الكثير إن شاء الله رب العالمين قريبا.
شكرا لفضيلة الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي على هذه الجرعة من الأمل. يبقى مفيش ما يدعو انك تجلس في غرفة مظلمة، هذا الظلام ناتج من افكارك انت، الغرفة مضاءة، انما افكارك والهلاوس اللي في نفسك هي التي اظلمت عليك الغرفة وتريد انت ان تظلم علينا الدنيا. نحن في نعمة، كونك تبقى مش حاسس انك في نعمة، نعمة التغيير، نعمة بداية النصر والانتصار والعبور الكبير لهذا الشعب، ده يجعلك تغفل عن شكر المنعم. انت لما تبقى شاعر بالنعمة وانه في نعمة حقيقية وفرحان بيها هتشكر، لكن وانت حزين وكئيب لن تكون من الشاكرين. ورب العزة والجلال يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ها، عايز تبقى شاكر ولا كافر؟ كافر معناها جاحد، يعني مقابلة بين الشاكر والجاحد. لا، قول الحمد لله رب العالمين، قول الحمد لله إنه مصر فيها شباب بهذه اليقظة، إنه مصر اجتمعت على مطالب واحدة، إنه مصر كل أبناء مصر وطوائف مصر أرادوا بها الخير وأرادوا لها الخير. لما تقول الحمد لله الحمد لله تزاد من جنس النعمة، وأن تدعو فتقول: اللهم إني أعوذ بك من السلب بعد العطاء، بس تقر الأول إنه ده عطاء وإنه ده منح وإنه ده كرم اللي احنا فيه. لما تقر بذلك تدعو الله عز وجل ألا تسلب هذه النعمة، ألا تسلب منك هذه المنة، ألا تضيع منك هذه الفرحة. شكرك للمنعم ضمانة لاستمرار النعمة. اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء. الإنسان لما يقعد كده مع نفسه، أنا حاسس النهاردة إن أنا هتنشل، يقعد يقول كده على طول لحد ما يتنشل. أنا حاسس إن العربية هتتخبط، أنا حاسس إن العربية هتتخبط، يقعد يقول كده، فلعله يصادف ساعة إجابة. وإن البلاء موكل بالمنطق، إن البلاء موكل بالمنطق، واستبشروا بالخير تجدوه. وفي لغة السياسة كلمة استبشروا بالخير تجدوه معناها في اللغة السياسة إنك تعمل رأي عام. لما الرأي العام كله يبقى محبط وما عندوش فرح وعنده استكانة، يبقى يفضل على اللي هو عليه. لكن لما الرأي العام يبقى متيقظ ومنتبه وفرح وعنده استعداد لاستكمال المسيرة، عنده استعداد لأن يسير إلى الأمام ويتغنى مع الشاعر الذي يقول: إن العناية لما جاملت وعدت ألا تكف وأن تترى أيديها. العناية الإلهية لما تعطي، تعطي بلا توقف، تعطي بلا حد، أن تستمر النعم تترى علينا. إن العناية لما جاملت وعدت ألا تكف وأن تترى أيديها. ما كانت فيه مصر من 25 يناير إلى 11 فبراير كان مجاملة، والعناية الإلهية كانت تحابي وتؤاذر وتقدر. ذلك تقدير العزيز العليم. وبعدين فين هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ بقول للجماعة المخزلين الذين لا ينظرون إلا إلى نصف الكوب الفارغ. في إنسان يبقى متشائم عطشان، تعطيه نصف كوب بدل أن يبلل به عطشه يقول لك ده نصه فاضي. طب ما تقول نصه مليان، اشرب النص ده وربنا يبعت لك الزيادة. أو ينظر إلى نصف القمر المظلم، ينظر كده في السماء يرى نصف القمر، بدل ما يقول بقي نصف القمر مضيء، لا، يرى النصف المظلم الآخر. الناس اللي لبسوا النظارات السوداوية وعادوا البشر. أقول: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. يبقى سيدنا محمد والسنة والإسلام مع البشر، مع اليسر، يسر ولا تعسر، مع الرفق. إن الله تعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. دعوتي للبشر، دعوتي للاستبشار، ليست دعوة إلى الاسترخاء، وإنما الاستبشار ده يعطينا قوة وروح معنوية عاملة قوية لمواصلة الطريق، لأنه الطريق ما زال طويلا. الطريق ما زال طويلا. اللي حدث ده من 25 يناير إلى 11 فبراير دي إشارة البدء، إشارة خلاص هنبدأ، هنبدأ تحرير، خلاص الإشارة صافرة البداية أطلقت. يبقى لابد من مواصلة العمل، مواصلة الجد، مواصلة الاجتهاد، مواصلة حماية مكتسبات الثورة المباركة. النقطة الثالثة علشان أفضفض مع حضراتكم فيما يبشر، ما يبشر كثير كثير، ولكن قديما كنا إذا أردنا أن نرى مصارع الظالمين ومهالك الغابرين نفتح القرآن الكريم أو ننظر في كتب التاريخ. القرآن الكريم يقول لك ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد مش بلد واحدة في عموم البلاد فأكثروا فيها الفساد مش أفسدوا دول مش مفسدين ده استكثروا من الفساد. علشان كده لما بنتكلم احنا عن الفساد خيالي وخيالك وخيال أي مصري ما كانش يصل الخيال العلمي ما كانش يصل إلى هذا الفساد اللي القرآن بيقول أكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. سامعين حلاوة القرآن؟ إن ربك لبالمرصاد. أو نقرأ في كتب التاريخ إنه كليبر لما جاء إلى مصر والحملة الفرنسية وأرادوا إنهم يغيروا وجه مصر ويحتلوها قام شاب أزهري اسمه سليمان الحلبي وتخلص من رأس الاحتلال. ده بنقرأه في التاريخ. لكن الثورة المباركة هذه جعلتنا نرى مصارع المفسدين الناس اللي كانوا بيقولوا أليس لنا ملك مصر وأنهارها تجري من تحتنا الذين استكثروا من بناء السجون أصبحوا من قاطنيها. آمنت بالله ورسوله سبحان المعز المذل سبحانه جل جلاله. الناس اللي كانت حاطة ميزانيات للسجون في كل ربوع مصر لا أظن أنه في محافظة تخلو من سجن ضخم كبير. اللي بنوا السجون دي الآن من سكانها وقاطنيها اللي ضيقوا في الزنازين ومنعوا دخول الهواء والماء عايزين يحطوا سيراميك دلوقتي. طب ما كنت حطيت سيراميك للناس الغلابة عشان لما يجي الدور عليك في الانتقام لما سنن الله عز وجل تأتي عليك لو انت حطيت سيراميك كنت وجدت السيراميك. كونك ترى عاقبة الظلم بعينك دي مش من البشريات. في ناس ما كانش يمكن تمر في الشارع قبل مرورهم بساعة قبل ما يعدي على المحور بساعة لازم تلزم بيتك تلزم الطريق تاخد أقرب يمين تشوف لك أي تخريمة أي حاجة تاخدك. الآن تراهم مصفدين في الأغلال مكبلين بالسلاسل وبعضهم بتحط له كرسي ينزل عليه لأنه ما يعرفش ينزل لوحده. ده مش يقذف في قلبك الأمل ويجعل بصيص النور أمام عينيك؟ رابعا في عندنا في الأمة الإسلامية فريضة هذه الفريضة كانت مغيبة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معاني اللي هي فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الثورة المباركة أعادت لنا هذه الفريضة في أعلى صورها وأبهى حللها. الشباب اللي خرج في ميادين مصر في التحرير والسويس في نفس الوقت والإسكندرية ثم باقي المحافظات المنصورة والإسماعيلية وهلم تترى أعادوا لنا هذه الخصيصة من خصائص هذه الأمة التي ميزتها عن غيرها من الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. من معالم الخيرية في الثورة المباركة بيقول لك إنه في شباب بيطلع مش عارف مصلحته. طيب لما يكون سفير بقامة معالي السفير محمد فتحي رفاعة الطهطاوي يكون من المرابطين في ميدان التحرير متخليا عن المناصب ليحيا لحظة الشباب في التحرير. معالي السفير السلام عليكم.
أولا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أرجوك ألا تخاطبني بلقب معالي السفير يا دكتور.
بما نخاطبك؟
خاطبني بما تحب، لكن نريد أن نلقي بالألقاب وراء ظهورنا.
طيب قل يا أبا علي.
نعم. ألو
حضرتك مستبشر؟
نعم
حضرتك مستبشر.
أنا والله الأمل دائما في وجه الله سبحانه وتعالى، ولكن المؤمن كيس فطن. ألو
مع سعادتك اتفضل يا فندم.
المؤمن كيس فطن، نحن ما حدث كان معجزة إلهية، وكان كما تفضلت حضرتك أعاد لنا فرائض كثيرة أهمها فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما تفضلت حضرتك. لكن أنا أقول أن الثورة هي في أول الطريق، وأن علينا أن نتابع المسيرة حتى نحقق أهدافها، وهدفها الذي نسعى إليه هو أن نكون أحرارا في بلد حر لا ينتقص شيء من حريتنا. وحتى لا أتكلم كلاما غير محدد، أكرر أننا نطالب مطالبة واضحة بالإفراج عن جميع المعتقلين الذين يحرمون من حريتهم ظلما وعدوانا، وأطالب بإلغاء حالة الطوارئ فورا، وبأنه لا يمكن لحكومة أقامها النظام السابق أن تؤتمن على قيادة المرحلة الانتقالية. وإضافة إلى هذا، لابد من إطلاق حرية العمل السياسي والدعوي بلا قيد ولا شرط ولا حظر ولا إقصاء.
طيب أنا أسأل حضرتك سؤال.
تفضل.
في أصوات في الشارع تقول ما الذي قدمته لكم الثورة إلا غياب التواجد الأمني وارتفاع الأسعار ولسه يعني ما قدمت لكم شيئا؟
والله لأن الثورة ليست لا تحكم.
نعم.
الثورة حتى الآن ليست ممكنة من شيء. وأنا أقول لحضرتك لو أن القائمين على الأمر استجابوا للمطالب الواضحة لاستقرت الأوضاع فورا. لو أن وزير الداخلية عين وزير داخلية مأمون يعني يبص في الوزارة الداخلية وفي إخوتنا في الشرطة روح احترام القانون، لأمكن عودة الشرطة فورا أو في أقرب وقت. أما ما نشهده من ضيق في الحال فأنا أقول لك شيئين. الشيء الأول أن هذا ثمن بسيط ندفعه لنيل حريتنا. نحن كنا مصابين بمرض عضال، يعني مرض كبير جدا، اللي يخف منه مش هيخف منه بمجرد أسبرينة، لا، في ثمن. ثم احنا عشنا 30 سنة في ذل وفي فقر، علينا أن نصبر قليلا حتى نصبح أحرارا، وإذا أصبحنا أحرارا انفتحت لنا أبواب الرزق وأبواب الرخاء.
بارك الله فيك يا فندم.
وأنا معلش أطيل في هذه النقطة، هناك مخطط من الذين من أركان النظام السابق بإجاعة الناس، عاوزين يعملوا بالمثل اللي بيقول جوع كلبك يتبعك. وأنا بقول لهؤلاء أن الشعب المصري لم يعد كلبا ولا كلابا، وإنما الشعب المصري أصبح أسودا، وأن الأسود لا تجوع لأنها إذا جاعت لا تزل ولكن تفترس.
نعم.
فحذاري حذاري من غضبي ومن بطشي. الشعب مصر على مطالبه، وعلى القائمين على الأمر الإنصات لها بكل وضوح والاستجابة لها في أول فرصة، وهذا هو الطريق لعودة الحياة الطبيعية والسياحة والزراعة والتجارة إلى كامل ازدهارها. وكلما أسرعنا في الاستجابة للطلبات كلما تيسر العودة للوضع الطبيعي. المماطلة والتأخر خطره جسيم، وأنا من منطلق النصح وليس من منطلق آخر، من منطلق النصح والحرص والمحبة والتقدير أطالب بسرعة الاستجابة لمطالب الثوار، وأقول أن الثورة لم تكتمل وأننا ما زلنا قادرين على الحشد وعلى الاستمرار في الثورة حتى نصل إلى غاياتنا أو نسقط شهداء دون ذلك.
بارك الله فيك، ولا حرمان الله عز وجل من حسك الثوري. بعض الناس بيقولوا دول شباب يعني مش فاهمين أو مش مقدرين. الأستاذ محمد فتح رفاعة الطحطاوي العميد الأسبق للمعهد الدبلوماسي المصري وسفير مصر في كثير من الدول، واحد الثوار الذين كان لهم مكان ومكانة في ميدان التحرير. ولكن كما تكلم معالي السفير وكما تكلم غيره، نحن الآن في مرحلة أما بعد، يعني مرحلة انطلاق الثورة انطلقت كالمقدمة بتاعت الخطبة. هل يقبل من خطيب انه يعمل المقدمة يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أقيموا الصلاة يرحمكم الله؟ ما خطبش. لا، احنا عايزين أما بعد علشان الخطبة تكتمل، فعايزين نكمل خطبة التغيير، خطبة النصر، خطبة الازدهار. في هذا المضمار أقول لكثير من أبناء الشعب المصري أثرت عليه عنصر المفاجأة. اللي حدث ده كان مفاجأة بكل المقاييس، مفاجأة للشعب، مفاجأة للنظام، مفاجأة للمجتمع الدولي، مفاجأة للعلماء والدعاة، مفاجأة للكل. لكن في ناس خدت صدمة المفاجأة واستفاقت وتفاعلت، وفي ناس صدمة المفاجأة استمرت معها طويلا. أقول إن فاتتك البداية فالعبرة بالخواتيم. في ناس واخدة موقف من الثورة بحس إن هو بيتكلم عنها كأنه يتمنى لو كان ما نجحتش الثورة، يعني كلامه وبين سطوره تشعر إنه علشان ما كانش موافق، ما كانش مؤازر، فاتته ضربة البداية. أنا بقول اللي حصل ده ضربة البداية، ولسه المشوار أمامنا طويل، والعبرة بالخواتيم. فإن سبقت إلى البدء لا تسبق، فما زال المضمار موجود. وأنا أطالب بعض الناس اللي حازوا فضل السبق أن يتخلوا عن سياسة الإقصاء. أنت كنت في 25 يناير، أنت كنت معاها ولا ضدها؟ الشعب المصري كله كان مقهور، كان تحت وطئة استبداد لم يعرف له مثيل، فكونوا من شدة الخوف والبطش مش قادر يطلع معاك، اعذره. انا بقول لك اعذره، انت ربنا فضلك بالسبق، اعذر هذا وضع يدك في يده، لان احنا محتاجين كل يد الان. لكن انه يبقى الموضوع كأنه فريقين، انت تبع الفريق ده ولا لا، اللي مش معانا، اللي ما كانش معانا يبقى ضدنا، لا ابدا. الناس اللي كانت خايفة، احد اسباب الخوف على الشباب انفسهم. فعايزين من الان نكمل المشوار. اذا كان الثوار بيقول الجيش والشعب ايد واحدة، فاحنا عايزين الشعب كله يبقى ايد واحدة الان في يد الشعب كله، مش الثوار فقط. لا، الثورة دي ثورة شعب، مش ثورة ميدان ولا طائفة، دي ثورة أمة بكل طوائفها. ثانيا، الحفاظ على مكتسبات الثورة ومواصلة المسير. إن أكون متيقظ، أنا حققت بعض المكاسب وأمامي مكاسب أخرى، ولكن الوقت جزء من العلاج، لأن الأمة دي كانت مريضة مرض مزمن. ففيش إنسان بياخد حباية من أول يوم ويبرأ، إنما بيحتاج يوم واثنين إلى أن تظهر عليه علامات العافية. يبقى أنا بقول الوقت جزء من العلاج مع اليقظة. أحط عيني في راسي كده وانظر، أنتظر. لأن الإنسان اللي عايز يصلح مسكن بيحتاج وقت، اللي عايز يبني بيت بيحتاج وقت، ولكن إحنا عايزين الوسطية. مش عايز يبقى الوقت فيه ملل فأحس إن أنا الموضوع بالنسبة لي مش واضح، وما بقاش عندي عجلة تجعل اللي أمامي يمل من مطالبي. ثالثا، المظاهرات الفئوية والتجمعات الخاصة اللي عامل لي مظاهرة عشان ياخد كادر أو ياخد بدل نبطشية أو ياخد فلوس العلاوة أو يطلع من الدرجة الثالثة للدرجة الرابعة، بالله عليك دي مطالب ثوار؟ أمس وأنا في مسجد من المساجد لقياني رجل جاوز 60 من مدينة كفر الدوار في زيارة لابنه، قال لي، طبعا احنا عارفين كل انسان في بلد بيبقى مين كان تبع الحزب الوطني معروف، معروفين، بيقول لي المظاهرات اللي بتخرج في كفر الدوار وراها اعضاء الحزب الوطني، الحزب الوطني الذي لم نرى منه خيرا. مش احنا عايزين نقول بقى انه الحزب الوطني يغيب عن الساحة نهائيا، على الاقل مش عايزين نشوفه اليومين دول يتوارى وأعضاؤه يتوبوا إلى الله عز وجل، يتوبوا إلى الله. إذا كان رب البيت بالدرمز ضاربا فشيمة أهل الحزب كلهم الرقص. أقول البيت المتكسر ده تاني، إذا كان رمز الحزب بالدرمز ضاربا فشيمة أهل الحزب كلهم الرقص. أنت قبلت انك تكون تابع لواحد بيطبل وبيخبط، وكنت تابع وكنت مبسوط، ولما كنت تاخد رقم تليفونه كأنك اصبحت من العشرة المبشرين بالمجلس. انا بقول لك امسح رقم التليفون لتبقى من العشرة المبشرين بالسجن. انا عايز الناس دي، باب التوبة مفتوح، توبوا الى الله. ومصر دي بلد الكل وبلد الجميع، وانت مش مكتوب على جبينك انك انت ضد الثورة او كنت حزب وطني، لا، توب الى الله عز وجل واعمل على مصلحة البلد. الناس اللي بيعملوا مظاهرات خاصة اما خرجوا بجهل، وان كنت شخصيا متفق مع الرجل الذي حدثني من كفر الدوار انه في نوايا خبيثة وراء هذه المظاهرات في هذا التوقيت ده. انا عايز الشعب يدعم الثورة ويدعم البلد ماديا. ده احنا لو احنا مش عايزين العلاوة الشهر ده، خلي العلاوة الشهر اللي بعده، خليها بعد شهرين. ما كنا احنا موافقين على 6 أشهر؟ مش كنا بنقول بعد 6 أشهر الدنيا هتحلى؟ لا، الموضوع عايز صبر وتقديم المصلحة العامة هو فقه هذه المرحلة. انا مطالبي عدل، مش مطالبي خبز. انا مطالبي تتبع الفساد والمفسدين. وانا لما اقول تتبع الفساد والمفسدين فدي ليها هيئات بتتابعهم، لكن احنا عايزين اسماء كبيره. لكن احنا عندنا فساد يزكم الانوف في كل قطاعات الدوله. انت يا مدير المستشفى، المستشفيات فيها فساد، هجيب لك النائب العام يبحث عن الفساد عندك في المستشفى؟ انت دورك في الثوره الان محاربة الفساد في المستشفى، التزام الأطباء بالمواعيد والكشف على المرضى. الحكم المحلي، حكم المحلي صورة للفساد لا أظن العالم يعرف لها نظير. في ناس قلة قليلة في الحكم المحلي عندهم لسه غيرة على البلد. تتبع المفسدين الموجودين. وزارة الأوقاف، وزارة الأوقاف فيها فساد لا يعلمه إلا الله عز وجل. أنا بكلمكم عن ناس عندي أسماءها، في بعض المفتشين في وزارة الأوقاف مسرحين عمال المساجد، خلوهم يشتغلوا وياخد منه راتب، عامله زي نظام الكفيل بتاع الخليج. وعشان كده المسجد وسخ ودورات المياه قذرة. ليه؟ العامل شغال وبيدي فضيلة المفتش راتب، ودي مش صورة واحدة ولا اتنين. الفساد في وزارة الأوقاف هو الصورة العامة المسيطرة. والتربية والتعليم، إذا كانت المستشفيات كده أمال السجون تبقى إيه؟ إذا كان الفساد في غرف العناية المركزة فما بالنا بالغرف المغلقة التي في دهاليز الأرض وسراديبها. يبقى احنا كشعب في فساد في القمة، في أجهزة رقابية بتتتبعه وبتقدمه تباعا، وأنا ده شايفه من المبشرات. أنا لسه مستبشر كونه كل أسبوع كده راس كبيرة تهوي، رأس كبيرة تسقط، اسم ضخم يتحول، الوقت جزء من العلاج. لكن احنا هيئة النقل العام، الناس أصحاب الغيرة، القطارات، لازم كلنا كل واحد فينا الآن يستطيع انه يخدم البلد ويخدم الثورة بالإصلاح اللي هو يعرفه. انت تعرفه انا ما اعرفوش، انا الإصلاح اللي يعرفه ان انا بقول لك خليك يقظ، خليك متيقظ، انت امامك شوط طويل ومرحلة كبيرة، وفي عندك اشياء تستطيع انك انت تاخد بالك منها وتعملها. يبقى قوى الظلام التي تحرك المظاهرات الفئوية والاعتصامات الشخصية هي تريد بذلك تقويض الثورة وتغيير ملامح وجه الثورة الجميل. النقطة الخامسة، أقول سلامة الأوطان من سلامة الأديان. حب الوطن ده جزء من الدين، ده فطرة في النفس. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة قال أعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. والصحابة في المدينة النبوية تاقت أنفسهم إلى مكة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. ودعاء النبي محقق ورجاء النبي مجاب، فأصبح كل المسلمين بيحبوا المدينة، حتى قال القائل يغاديني الهوى صحوا فأبكي، وسلمى في الهدوء وفي السكينة. وقالوا شاعر يهذي بسلمى، قلت نعم، وسلماي المدينة ثراها ضم خير الخلق طرا، وفيها أظهر الرحمن دينا. فقال العاذلون هويت أخرى على أم القرى العليا المكينة، فقلت لهم كفاكم إن قلبي تقلب بين مكة والمدينة. سلامة الأوطان من سلامة الأديان. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. سوى رب العزة والجلال في الابتلاء بين قتل النفس، المرحلة الثانية الخروج من الأوطان، أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، شيء صعب إنه بلدي أخرج منها وما يكونليش دور فيها ولا أشعر بالانتماء إليها، صعب. وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. القرآن العظيم يقول لك أفضل شيء أجاهد من أجله إن يحال بيني وبين بلدي، يحال بيني وبين وطني. وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، ده القرآن الكريم، وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام وبركاته.
يا مرحبا أستاذ حسن.
فضيلة الدكتور العظيم.
يا مرحبا.
مرحبا بيك.
السفير محمد فتح رفاعة تكلم قبل حضرتك وأنت محامي في النقد، بيقول إنه المعتقلين السياسيين، بما إنه حضرتك نائب رئيس رابطة المحامين الإسلاميين، إيه اللي يمنع قانونا من خروج المعتقلين؟
بداية تحياتي لأسرة القناة على عودتها المباركة على أرض الكنانة، ولن تغلق مرة أخرى بعد اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. كما أهنئ شعب مصر وشهداءه البررة وأحفاد عمر المختار في ليبيا سالين الله لهم العزة والكرامة. سيدي الفاضل، هناك أمور إحنا نناشد المجلس العسكري أن يتخذها لكي يطمئن ويهدئ من روع الشعب المصري. طبعا القرار بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ليست هناك فيه أي عقبات قانونية ولا دستورية، فهذه القرارات التي صدرت باعتقال هؤلاء لآرائهم وعقيدتهم السياسية، وأن المحاكم قد حكمت على طوال هذه السنوات الطويلة ببطلان قرارات الاعتقال وأن ليس لها أي أسباب قانونية، هناك آلاف الأحكام القضائية التي صدرت ببطلان تلك القرارات، ونحن بنناشد المجلس العسكري فعلا أن يصدر قرارا بالإفراج الكامل والفوري عن كل المعتقلين السياسيين.
طيب يا أستاذ حسن، بما أن حضرتك أحد المراقبين عن قرب والعاملين في مجال القانون والعمل الإسلامي معا، هسألك سؤال هذه الحلقة، حضرتك مستبشر؟
أقول لك سيدي الفاضل أننا لن نعود إلى الوراء مرة أخرى،
الحمد لله،
فإن عجلة الحرية والكرامة قد دارت، وأن الشعب المصري وشعوب العالم العربي لن تقبل الذل والمهانة مرة أخرى. وأنا رأيت وأنا في ميدان التحرير أن الثورة التي قامت على أرض مصر لم تكن مجرد مظاهرات مليونية، بل رأيت أنها ثورة في كيان وتركيبة الشعب المصري، وأنه قد أدرك حريته وكرامته، وأنه لن يتهاون في حقوقه مرة أخرى، وأنه قد عرف الطريق إلى العزة والكرامة. فأنا بضمئن الشعب المصري إن شاء الله أن هذه التخوفات التي تجول في النفوس وهذه الهواجس هي مجرد هواجس، ولكنها إن شاء الله تبارك وتعالى لن تعود العجلة إلى الوراء مرة أخرى.
بارك الله فيك وزادك الله بشرا أستاذ حسن علي محمود المحامي بالنقد. المحافظة على المال العام واجب شرعي، المحافظة على المال العام والمرافق العامة واجب شرعي. أنا لو عندي طبيب أخطأ أحرق المستشفى؟ ليه؟ هي المستشفى ملك الطبيب، الطبيب اللي أخطأ يحاكم. أنا عندي ضابط أخطأ أحرق اسم الشرطة؟ قسم الشرطة ده من ممتلكات البلد، ما احنا هنعمره بفلوس البلد. المدرس أخطأ أهد المدرسة؟ قديما ما كانش عندنا نوع من الانتماء إلى البلد، ليه؟ حاسين البلد بتنهب بتتسرق، خلاص يبقى انا حافظ ليه؟ كده كده مسروقه. لكن لا، الان كلنا مطالبين بالحفاظ على هذا الوطن والحفاظ على الممتلكات العامه. انا عايز احس ان الثوره غيرت في السلوك، احنا عايزين تغيير في الانظمه والدساتير والمجالس والقيادات والمحافظين، واحنا ما نتغيرش. لا، عاهد نفسك انك تلتزم بالمواعيد، التزم بمواعيدك من باب انجاح الثورة، التزم بعدم القاء القمامة في الشارع، عدم الركن خطأ. بعض الناس اللي بتمشي عكس اليومين دول، لا، هذه الاخلاق لا تليق. الناس اللي بيبنوا على الارض الزراعية، احنا عملنا ثورة والشباب قدموا دماءهم رخيصة عليهم غالية علينا وفي ميزان الله، علشان انت تبني دور مخالف ولا تبني على الارض الزراعية؟ محافظة سوهاج اقل محافظات مصر رقعة زراعية، اكثر من 1000 حالة تعدي على الارض الزراعية، انا بلاغ بقوله على الهوا، اكثر من 1000 حالة تعدي. محافظة الشرقية طن الاسمنت وصل فيها 1000 جنيه من 500 جنيه 600 جنيه، هو قبل الخصخصة كان 200 و210، بعد الخصخصة والنهب بيه 500، بعد الثورة في الشرقية بيه 1000. احنا عملنا ثورة يا أبطال الشرقية علشان تبني على الأرض الزراعية. الدكتور فاروق الباز العالم المصري الشهير يقول لو استمر البناء على الأرض الزراعية بهذه الطريقة لن يكون في مصر شبر توضع فيه نخلة بعد 135 سنة، شبر. هتبقى مصر عبارة عن مسطح خرساني، مسطح من الخرسانات الكئيبة. يبقى لا يجوز ان انا ابني على الارض الزراعية، لانه دي ليست ملكية خاصة لك، انما هي ملكية خاصة لك ومنفعة عامة، ولي الأمر لما يقول لك مصلحة البلد أهم، الناس اللي حطوا أكشاك في الأماكن والميادين العامة دي هي مكتسبات الثورة، دي أخلاق الثوريين. هاينز فيشر بيقول رئيس النمسا دول أعظم شعوب العالم، ما شافش الأكشاك اللي بتتحط في الشوارع، ما شافش الناس اللي بتبني على الأرض الزراعية. من أسبوع كانت الإحصاءات تذكر أنه ما خسرته مصر من البناء على الأرض الزراعية بداية من 25 يناير إلى الآن تجاوز 50 مليار جنيه مصري. وخلي بالكم أصبحنا الآن لا نعرف إلا لغة المليار. حتى أحد الناس سألني بقول لي مصر تعدادها كام؟ قلت له 80 مليار. ما كلمة مليون دي أصبحت لا رقم مهجور، أصبح من موضة ما قبل 25 يناير. في حين القرآن الكريم يقول لسيد الخلق وحبيب الحق استغفر لهم، المنافقين يعني، أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال لك ليه 70؟ قال لك 70 عند العرب ده مطلق الكسرة، لما يحب يبالغ في عدد يقول 70 مرة، لكن دلوقتي احنا بنقول ايه؟ 70 مليار، 50 مليار، 40، كل الكلام الان اصبح بالمليارات. النقطة السادسة، الجيش المصري في كل وقت، احيي الجيش المصري الى الان، احيي الجيش المصري في القديم واحيي الجيش المصري في الحاضر، وعندي أمل أن الجيش المصري سيستمر، أنا مستبشر الجيش المصري سيستمر على ذلك في المستقبل. فالجيش المصري عايز نتكلم عن مين؟ عن الجنود. الجنود سنة 64 دخلوا الجيش المصري، خرجوا منه سنة 75 بعد 11 سنة. أبي وجيراني وأقاربي ومعارفي رحم الله الجميع دخلوا 9 سنوات 10 سنوات، كان الجيش هو عمله، وما كانش فيه تهرب من الجيش، ما كانش فيه شهادات مضروبة زي اللي بيعملوها بعض الشباب، إنما كان الموضوع أمل وطموح. دول الجنود المصريين اللي حاربوا وهم صوم في 73، فكان لهم النصر. القادة العظام في الجيش المصري الذي أريد لنا عن عمد أن ننساهم وننسى مواقفهم لتخلو الصورة ليظهر فيها آخرون، أترحم هنا على المشير أحمد إسماعيل وزير الحربية أيام حرب أكتوبر، حرب النصر. أنا بسأل في المساجد وفي الندوات مين يا شباب كان وزير الحربية؟ ما يعرفوش حد. وزير الحربية مش معروف، وزير الحربية وقائد الأركان اللواء سعد الدين الشاذلي الذي أراد الله له أن يقبض في آخر أيام الثورة المباركة، هذا القائد العظيم الذي جمع جنوده قبل حرب العبور والنصر ليبلغهم برخصة الفطر، ولو مفطروا احنا عندنا شغل الأيام القادمة، فانبرى أحدهم وقال له حضرتك يا فندم، قال له لا أنا صايم. أترحم على سعد الدين الشاذلي قائد أركان الجيش المصري في حرب النصر. الفريق عبد المنعم رياض، فريق عبد المنعم رياض هو مهندس حرب الاستنزاف. حرب الاستنزاف دي استمرت 6 سنوات، هو بطل حرب الاستنزاف ومهندس حرب العبور، ولقي الله في الميدان مع أبنائه من الضباط والجنود والصف. لكن عبد المنعم رياض الثورة ربما ردت له بعض الجميل في وجودها تحت أقدام هذا القائد، هو بيشير وكأنه بيوجههم إلى النصر. أريد لنا أن ننسى هؤلاء الأبطال وهؤلاء الرموز لتفتح الساحة على صور أخرى. فأنا أحيي الجيش المصري قديما وأحيي الجيش المصري حالا وحاضرا. الجيش المصري لا أقول أنه كان محايدا مع الثورة، إنما كان حاميا للثورة، حمى الثورة وحمى الثوار وصبر وسمع المطالب، والأمال ما زالت معقودة على هؤلاء الناس أن يدخلوا ويسجلوا أسماءهم في أعلى صفحات التاريخ، ليكن لكم في سوار الذهب قدوة وأسوة حسنة، وأنتم لستم أقل من هذا القائد السوداني البطل، أن تسجلوا أسماءكم في أبهى وأزهى صفحات التاريخ، أن تعبروا بمصر إلى عهد الأمن والأمان والسلام والإسلام، أن تعبروا بمصر إلى الحكم بالعدل والقسط والمساواة وتتبع المفسدين. سابعا، الأمل يجعلني ليه ما بقاش عندي حلم كبير بالبلدان العربية المتحدة، الولايات العربية المتحدة؟ ليه ما بقاش عندي أمل في كده؟ مش يبقى أملي محصور في مصر؟ لا، ده أنا أملي أكبر من ذلك. أوروبا الآن 27 دولة لا تجمعهم لغة ولا يجمعهم دين ولا يجمعهم عادات ولا تقاليد. في الوقت اللي العالم بيتكتل ويتوحد، المسلمين بلادهم بتقسم. مصر قسمت نصفين، أصبحت مصر والسودان، ثم قسموا المقسم، فصلوا الجنوب عن السودان. أقول لك أصل السودان دي بلد كبيرة، السودان بلد كبيرة. عملوا إزاي مع مصر والسودان لما قسموهم في 56؟ ودي كانت من تجليات انقلاب يوليو، فصل السودان عن مصر. عملوا زي ايه؟ عندنا مسكن فيه غرفتين، غرفة كبيرة جدا وغرفة صغيرة، وانا عندي 10 أولاد، وضعت ولدين في الغرفة الكبيرة، وضعت 8 في الغرفة الصغيرة، فالولدين في الغرفة الكبيرة مش عارفين يعملوا فيها حاجة، والتمانية في الغرفة الصغيرة مش عارفين يتحركوا. هو ده اللي حصل لمصر والسودان، العدد الأقل وضع في المساحة الأكبر في السودان، والعدد الأكبر وضع في المساحة الأقل في مصر. وبعد كده قالك لا السودان كبيرة، اقسموها تاني، وعايزين يقسموها تالت ورابع، وهم في أوروبا بيتوحدوا. أنا عندي أمل أن الدول العربية بينها اتحاد زي هذا الاتحاد الأوروبي، كل بلد يبقى لها رئيس وليها وزراء وليها، ولكن يبقى في اتحاد عام. معانا اتصال من فضيلة الشيخ هشام التابع. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا
سماحة الدكتور محمد الصغير.
أنا مش هسألك أنت مستبشر ولا لأ، لأن فضيلتك لا يفارقك البشر.
بارك الله فيك. دعني أولا أهنئ برنامج فضفضة من ضمان سماحتك لأسرة البرنامج، فقد هدي البرنامج الناجح للداعية الناجح.
بارك الله فيك.
للأداء الدعم الرشيق والوجه الطيب الموحي.
ربنا يسعدك.
نفعنا الله بعلمك سماحة الدكتور.
ربنا يرفع قدرك. فضلتك مستبشر؟
مستبشر جدا جدا، سيما بعدما تابعت حلقتك المباركة.
ربنا يسعدك.
أنت وضعت الأمل في القلوب، وأنت بوجهك الطيب الموحي البشوش وأدائك الرشيق العالي نسمعك فنستبشر، حتى وإن كان الدجى مخيما.
نعم.
ولكني لا أرى الدجى مخيما، أرى القمر قد نشر ضوءه في ربوع مصر.
فضيلة الشيخ.
نعم سيدي.
أحد العلماء والدعاء يقول أن الحضارة لها دورات.
نعم.
دورات فلكية.
نعم.
تدور من بلدان تغرب في بلد لتشرق في آخر.
نعم.
وأنه الدور الآن على إشراقة الحضارة الإسلامية.
نعم.
فإيه رأي فضلتك في الكلام ده؟
الحقيقة كلام طيب، ولكن أطيب منه معالي الدكتور أن يقال إن الشمس لم تغب عن حضارة الإسلام.
الله أكبر.
ولا عن بلاد الإسلام، إنما كانت هي يعني هنالك سحب مصطنعة، وشمس الإسلام براقة وضاح. أنا أرى أن الإسلام أو أن شمس الحضارة لم تغرب قط عن بلاد المسلمين، فقد كانت هناك سحب مصطنعة لا تلبث أن تزول،
سحب ظلم وفساد.
أي نعم سيدي بارك الله فيك، لكن شمس الخير والمعرفة ما غابت ولن تغيب، ولن تغيب كما تفضلت استبشروا بالخير تجدوه. لن تغيب عن بلاد الإسلام شمس المعرفة حتى يأذن الله بزوال الأرض ومن عليها.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ،
حياك
ولا حرمنا الله من ودك،
حياك وبياك وأكرمك،
أسعدكم الله سيدنا. لسه أنا مستبشر. في مسند الإمام أحمد وجد في المرويات التي رويت بعدة طرق دعاء: اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. أنا أسأل الناس سؤال، إحنا من 25 يناير إلى 11 فبراير كنا كويسين ولا لأ؟ كنا منظمين ولا لأ؟ كنا فاهمين ومعنوياتنا عالية ولا لأ؟ كنا كذلك، وهذا ما شهد به العالم كله، يبقى حق لنا أن نستبشر. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. من النوادر، قد تكون نوادر أيضا مبشرة، سألت أحد أبنائي أمس أنه يعطيني ورقة أضعها في استعمال كده عادي يعني. فطبعا أنتوا عارفين جريدة الأهرام ما شاء الله بتبقى إيه مليانة، وأنا من الناس اللي مصممين على قراءة الأهرام قديما وحديثا، يعني ارتبطنا بهذا ألفناها من قبل. فالولد أحضر لي جريدة الأهرام بتاعة 26 يناير، فرأيت فيها عجبا. فأنا في النقطة السابعة أقول: يا حملت المباخر رويدا رويدا. الناس اللي قذفوا أنفسهم من السفينة وهي تغرق وادعوا أنهم لم يكونوا في هذا القارب. لا، أنا أغير مواقفي في يوم وليلة، لا، أنا أقول أنا كنت مخطئ، أنا مخطئ وأخطأت، أنا ما كنتش واضح، أنا كنت ماشي مع كنت إمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكن أحدكم إمعة، إن أحسن الناس أحسننا وإن أساء الناس أسأنا، إنما وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساء الناس أن تتجنبوا إساءتهم. شفت المواقف تبدلت بسرعة وتغيرت. فالولد هو بيجيب لي ورق أستخدمه، جاب لي الأهرام، الأهرام بتاعة يوم 26 يناير، الخبر الرئيسي عن لبنان. أنا سايب لكم أنتوا التعليق. تخيل 26 يناير اللي بيتكلموا دلوقتي عن الثورة المباركة، احتجاجات في لبنان، يعني ميدان التحرير ما فيهوش حاجة خالص. الخبر الرئيسي يوم 26 يناير عن لبنان. كمل الصفحة تاني هتلاقي اهتمام إعلامي كبير بحوار الأهرام مع العدلي وزير الداخلية الموجود الآن في سجونه. شوف، تخيل في الصفحة الأولى، انزل تحت شوية في الأهرام. لا، خليك معايا لحظة. ده الخبر، الخبر العظيم. الأمن ينجح في تفريق المتجمهرين في ميدان التحرير. الأمن نجح في تفريق دي الأهرام بتاعة يوم 26 يناير. العجيب إنه الأسماء اللي على الأهرام لسه زي ما هي. الأسماء اللي على الأهرام اللي بيقولوا مشينا المتظاهرين خلاص ومهتمين بالشأن اللبناني، دول الواحد فيهم كان بياخد مليون ونص راتب علشان يكتب لي هذا الهراء. في علاج، مع الأسف أنا عشت في الغرب فترة، في علاج في الغرب موجود ولكن احنا مش راضين نستورده، أو هم مش عايزين يصدروه لو اعتبرنا بموضوع نظرية المؤامرة. العلاج ده اسمه الاستقالة. محدش سمع عن موضوع الاستقالة بكرامة؟ أنا يوم 26 يناير ضد الثورة ويوم 12 فبراير ألبس قناع الثوار وأقول الثورة المباركة وانتفاضة الشعب العظيم، استقيلوا يرحمكم الله. مش الأئمة بيقولوا لكم قدام الصف كده استقيموا يرحمكم الله؟ بقول لكم استقيموا بأي وجه؟ لسه أنت بتكتب بأي وجه؟ وبعدين أنتوا الناس اللي بتراهن على النسيان بتاع الشعوب. ما الشعب المصري شعب متسامح وبينسى، لكن النت ما بينساش. دلوقتي أستطيع أن أنا على النت أجيب أي عدد من أعداد أي صحيفة، وعلى النت أستطيع أجيب أي تصريح لأي مسؤول، وعلى النت أستطيع أجيب أي كلام لأي داعية وأي عالم. فلا تراهنوا على نسيان الشعوب. معانا فضيلة الشيخ أشرف الفيل، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا
دكتور محمد، ازاي حضرتك؟
ربنا يسعدك.
إيه؟ انا كنت فاكر انت بتقول استقيله، اول ما هو دخلني على الهواء فلقيت بيقول لك استقيله، قلت ايه ده دكتور محمد عايزنا استقيله ولا ايه؟ مش عارف الموضوع.
لا احنا مأمومين خلفك يا سيدنا.
الله يبارك لي في عمرك. الحقيقه من حسن البشاره التي وجدت اليوم هو وجود حضرتك على الشاشه في هذا البرنامج الشهير بالقناه. والحقيقه انا بهنئ نفسي والناس وهنئك على ان احنا نستفيد من علمك ومن غزارته من خلال تواصلنا مع حضرتك في هذا البرنامج. وانا كنت عايز اقول، وهو ليس بسر، اني انا في فتره مرض استمرت سنه كامله كل يوم اربع كنت دايما انت تتزامن معايا واسمع معاك في برنامج التبيان سابقا. والحقيقه انا مش عايز اقول ان انا استفدت كتير قوي من حضرتك، ولكن انا في هذا الصدد اتقدم يعني بشكر للسيد رئيس مجلس اداره القناه الاستاذ علي على حسن اختياري هذا، واسال الله سبحانه وتعالى ان يلهمه الرشاد والسداد في قراراته تجاه هذا الصرح الاعلامي الديني.
ربنا يجعلنا عند حسن ظنك.
امين. واسال الله لقناه الناس ان يحفظها من كل سوء ومكر وخديعه، وان تكون دائما حيث بدات محافظه على منهج اهل السنه والجماعه. واسال الله سبحانه وتعالى الا يتغير جلدها يوما. وانا كده يا دكتور محمد عامل نصيحتك اهو في الحوار عشان ما نزعلش في الاخر.
ربنا يرفع قدرك يا سيدنا ويجزيك عنا كل خير.
الله
خير. ويجعلنا عند حسن ظنك. السؤال بتاع حلقه اليوم.
نعم.
فضلتك مستبشر؟
انا كتير مستبشر، ومستبشر بحاجات كتيره جدا. مستبشر بدخول الاسلام في كل بيت في المشرق وفي المغرب، في امريكا وفي اوروبا، وان هذا الحدث اللي حدث حتى في مصر، لو انا عايز اربطه بالموقف، هم كانوا دايما الامريكان والغرب واوروبا كانوا ينظروا للمسلمين على انهم لصوص وعلى انهم مرتزقه وعلى انهم كذابون، لهم مش من خلال رؤيتهم للملتحيين واهل الدين، لا ده كمان رؤيتهم للسياسيين، لان هم كانت عندهم معلومات بكل هذه الامور، فعشان كده كانوا بيفكروا هو ده الاسلام، لكن انا استبشر بدخول الاسلام، والنبي عليه الصلاه والسلام قال ان الله زوى لي الارض فرايت مشارقها ومغاربها وان امتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وأعطيت الكنزين الأحمر الأبيض الحديث، وبستبشر أن تكون هناك خلافة في الأرض المقدسة، وأنا منتظرها وجاية إن شاء الله سبحانه وتعالى، لأن النبي قال في حديث إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل، والزلازل يعني كده جت قريب في الفترات اللي فاتت. وأنا كمان بستبشر أن يكون بعد الشر اللي احنا عشناه كله أن يأتي خير، وفي ذلك حديث البخاري حديث سيدنا حذيفة بن اليمان، كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، قلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. وأنا مش عايز أكمل لك الحديث، لكن أنا عايز أقول أنا حاسس أن سيدنا حذيفة بن اليمان عايش معانا في يناير وفبراير 2011 لما بيقول للنبي إنا كنا في جاهلية وشر، ولما اختار لفظة الجاهلية وده راجل عربي اصيل عارف المعنى، ما قالش احنا كنا في جهل وشر ولا قال كنا في جهالة وشر، لان الجهالة فعل شيء بلا علم.
مولانا ال 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 الكلام مسترسل على لسانك العذب، ولا حرمان الله عز وجل من صوتك، وان شاء الله قناة الناس على الدرب وبشرك بذلك. فانا ايضا مستبشر لقناة الناس، انا مستبشر بصفة عامة للأمة العربية وبصفة خاصة للأمة المصرية وبصفة أخص لبيت الدعاء ومحضن أهل السنة والجماعة قناة الناس، أقول وأختم بما قاله رب العزة والجلال: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ربنا كتب، والناس الظالمين في الأذلين، وأتباع المرسلين إلى نصر وعز وتمكين، كتب ذلك القوي العزيز. في نهاية هذه الحلقة أسأل الله العظيم رب العرش العظيم، وقد انتقل من صفوف العاملين في قناة الناس إلى رحاب خالقي ومولاه الدكتور الطبيب الأحمدي، دكتور يحيى الأحمدي، انتقل إلى جوار ربه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمده بواسع الرحمة، وأن يسكنه فسيح الجنة، أن يربط على قلوب أهله وذويه ومحبيه، وأن يتقبل إخواننا وأبناءنا الذين قدموا أنفسهم وهانت عليهم أنفسهم وقدموها لرفعة هذا البلد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدهم بواسع الرحمة، وأن يسكنهم فسيح الجنة، أن يرفع درجاتهم في الشهداء والصالحين، أن يربط برباط الإيمان على قلوب أهليهم وزويهم. أدعو الجميع إلى الاستبشار واليقظة، كن مستبشرا ولا تتخلى عن الحذر، استبشروا بالخير تجدوه. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك العظمى لنا سندا، واختم لنا بخاتمة السعدة، وتوفنا على كلمة الهدى، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. نترككم في أمن الله وأمانه، على أمل باللقاء بكم في الثلاثاء القادم إن شاء الله، ورحمات الله عليكم وبركاته.